لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تلقى من الكلام في الأموال التي تجب فيها الزكاة أشياء ذكرناها في الأسبوع الماضي، فنبدأ بأولها وهو المعدن والركاز. ويعني هذه المرة كي نحقق الاختصار سنتناولها من كتاب فقه الزكاة على ضوء القرآن والسنة للدكتور محفوظ إبراهيم فرج، وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. كما ذكرنا من قبل، نحن نحتاج إلى هذه البحوث المعاصرة بالذات في باب الزكاة، لأن هناك كثيرا من المستجدات لم تناولها كتب التراث أو كتب المذاهب، طبعا لأنه جدد أمور لم تكن موجودة من قبله. زكاة المعدن والركاز. أما المعدن بفتح فتكون، معدن فقد بفتح فتكون فكت من العدن، وقلنا من قبل ان العدن هو العدن، جنات عدن، تمام، العدن الإقامة. فالعدن معناها الإقامة كما قال تعالى جنات عدن أي إقامة. ومعناه عند الأحناف والحنابلة والمالكية هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو كبريت أو نحوها كالعقيق والنفط الذي هو البترول. وقالت الشافعية: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله فيه من الذهب والفضة فقط. فإذا الشافعية قالوا أن المعدن هو ما يستخرج من مكان خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس هذا المكان، يعني من المنجم مثلا أو الموضع، ويكون من الذهب أو الفضة فقط. أما الركاز فلغة مأخوذ من الركز، الركز بمعنى الإثبات، وهو اسم مال، وهو اسم لمال ركزه الخارق أو المخلوق في الأرض. الركاز اسم لمال ركزه أي ثبته في الأرض الخارق سبحانه وتعالى أو المخلوق. وعند مالك وأحمد الركاز ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما. وعند الأحناف الركاز يشمل الكنز والمعدن، الكنز والمعدن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض. أخرجه أبو يعلى والبيهقي. وروي من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه. وهذا رجعوا البيهقي. المعدن المستخرج نوعان، المستخرج من المعدن نوعان. الأول ما يعتاد كالقار الزفت والنفط الذي هو زيت البترول. أما النوع الثاني من المعادن فهو جامد، جامد لا ينطبع بالنار كالزف والنورة والجواهر مثل الياقوت والزمرد. وهذان النوعان لا زكاة فيهما عند المالكية والأحناف والشافعية، اللي هو المعدن السائل والمعدن الذي هو جامد لكنه لا ينقطع بالنار. فهذان النوعان لا زكاة فيهما عند المالكية والأحناف والشافعية، لأن المالكية والشافعية حصر المعدن الذي تكون فيه الزكاة على الذهب والفضة. وأبو حنيفة عنده الوجوب يتعلق بكل ما ينقطع ويذوب بالنار. عند الحنيفة الوجوب ينطبع بالمعدن، الوجوب يتعلق بالمعدن الذي ينطبع ويذوب بالنار. وقال أحمد بوجوب الزكاة فيها، في هذه المعادن سواء كانت السائلة أو الجاملة التي لا تنطبع بالنار ولا تذوب بالنار، قال أحمد بوجوب الزكاة فيها للعموم الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فعموم قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني ومن الهدي والذي هديتم أطعموه، فعموم كل ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض أي من المعادن. ولأن ذلك معدن من غير جنس الأرض، هذا المعدن المخالف لطبيعة إيه؟ الأرض والتربة من غير إيه؟ الأرض، وله قيمة ولا فرق بينه وبين الذهب والفضة، إذ لا فرق بين معدن ومعدن، فتتعلق به الزكاة، فيجب في قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابه، تجب في قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابه. أما النوع الثاني من أقسام المعدن، احنا قلنا ان القسمين الماضيين اللي هو معدن مائع دائر يعني مثل البترول، الثاني جامد لا ينقطع بالنار ولا يذوب بالنار، جامد ولا ينقطع بالنار. اما النوع الثالث من اقسام المعدن فهو جامد ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضه والحديد والرصاص، وفيه الخمس عند الاحناف، فالغنيمه تصدق عليه، يصدق عليه وصف الغنيمة، والله تعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأبو هريرة رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار جبار، وفي الزكاة الخمس، وأخذ وفي لا هي المفروض وفي الركاز الخمس، مكتوبة طبعا خطأ مطبعي، وفي الركاز الخمس أخرجه السبعة، وهذا لفظ مسلم. الركاز عند الأحناف يشمل المعدن كما بينا سابقا، فيكون إيجاب الخمس في الزكاة في الحديث إيجاب في المعدن، والمراد بالعجماء الدابة المنحرفة ليس معها قارب ولا سائق، وبالبئر ما يحفره الإنسان في ملكه فيتردى فيها إنسان فيكون هدرا. وعدم اشتراط الحولة في المعدن لحصوله بضعة واحدة، يعني إذا سيكون أشبه بماذا؟ أشبه بالزروع وبالثمار التي لا يعتبر فيها يعني الحول، فعدم اشتراط الحول في زكاة المعدن لماذا؟ لحصوله دفعة واحدة، إنسان وجد كنزا مثلا من الذهب أو الفضة في أرضه مثلا، واضح؟ فلا يشترط أن يمر عليه حول لأنه أشبه الزروع والثمار، ولأن النماء يتكامل فيه بالوجود، والأخذ مثل الزرع فلا زكاة إلا إذا أخرج منه نصابا دفعة واحدة، يعني اشترط طبعا تكون قيمة ما يخرج نصابا في دفعة واحدة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال. والمعدن بالنسبة للمكان ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أولا ما يجده المسلم أو الذمي في ملكه، مسلم أو ذمي يعني المعصوم، فالمعصوم إما يكون مسلما أو ذمية، المعصوم يعني له حرمة في ماله وفي دينه وفي ماله وفي دمه وغير ذلك. ما يجده المسلم أو الذمي في ملكه في داخل ملكه عند المالكية، فهذا يزكى في الحال لبلوغ النصاب، ما دام بلغ النصاب فيزكى في الحال مجرد اكتشافه، وكذلك الشافعية وأحمد وأبو حنيفة. لا بد من مرور الحول، ويجد أحمد اشتراط النصاب. ما يجده في فلاح أو جبل أو أرض مواد، في أرض مواد أو في فلاح صحراء أو في جبل، يعني معناه أنه ليست ملكا له، لكنه وجد في هذا المعدن فيه الخمس وباقيه لوالده، فيه يخرج الخمس والباقي يكون لوالد هذا المعدن. الثالث ما يستخرج من البحر، ما يستخرج من البحر لا زكاة فيه ولا خمس عند أبي حنيفة ومالك، والمشهور عند أحمد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء كسره البحر، أخرجه البيهقي. وقال جابر: ليس في العنبر زكاة وإنما هو غنيمة لمن أخذه، أخرجه ابن أبي شيبة. أما فيما يتعلق بالمكان أيضا فهناك أقسام ثلاثة: أن يجد المسلم ذلك المعدن أو الذمي، يعني يجده مسلم أو ذمي ففيه الخمس اتفاقا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأسي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها يعني بعد السنة وإلا أو في أثناء السنة، وإلا يعني إن مرت السنة ولم يجد صاحبها فلك، وما لم يكن في طريق مأسي ولا في طريق ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه النسائي. القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه، ملك انتقل إليه أو قد مثلا انتقلت إليه ملكيتها ولم يعرف أنه دفين المسلمين، لا يعرف هل هذا المسلمين هم الذين دفنوه في هذا الأرض أم غير ذلك، ليس عنده علم من الذي دفن هذا الكنز فيه أو هذا المعدن في أرضه، فأن يجده في ملكه المنتقل إليه ولم يعلم أنه دفين المسلمين فهو له عند أبي يوسف والأطح عند أحمد، لأن الركاب لا يملك بملك الأرض لأنه موضع فيها، بمجرد امتلاك الأرض لا تملك الشيء الذي دفن في هذه الأرض من الكنوز، وإنما يملك بالظهور عليه، بالظهور عليه باكتشافه، ووالده قد ظهر عليه فاستحق أن يملكه، يعني هو مجرد وجوده داخل الأرض لا يعتبر انتقل من ملكيته إلا إن ظهر هو عليه، فلذلك الأرض إن ظهر عليه بمعنى أنه أخرجه، أخرجه واكتشفه، ففي هذه الحالة يستحق أن يملكه، إلا إن ادعى المالك الأول سابقا الذي انتقل عنه الملك أنه له، قل لا أنا هذا ملكي أنا وأنا كنت دافن في هذا المكان، فإن ادعى المالك السابق الذي انتقل عنه الملك أنه له فالقول قوله، لماذا؟ لأن يده كانت عليه تبعا لملكه، وإن لم يدعه فهو لوالده. الحالة الثالثة أن يجده في ملك مسلم أو ذمي، أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة، ورواية لأحمد قال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك. اتفقت كلمة الفقهاء على أن الركاز فيه الخمس، الركاز فيه الخمس إذا كان دفين الجاهلية بأن كان عليه علامتها، يعني كيف نعرف أن هذا الكنز دفين الجاهلية؟ أن تكون عليه علامة من علامات الجاهلية، صورة طبعا مثلا أو صليب أو طبعا كما يكون في أثر خدمات مصرية، أو كان ظهر الجاهلية مطلقة يستوي في ذلك الذهب والفضة والرصاص والزئبق، أم كان من غير جنس الأرض لأقدم مالك للأرض عند الجمهور. وقال أحمد وأبو يوسف أربعة أخماسه لوالده ما لم يدعي مالك الأرض، يعني يخرج الخمس والباقي يكون له إلا إذا ادعى مالك الأرض أنه هو الذي دفنه فيه. ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، رسول الله في الركاز يعني في الركاز الخمس، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بسند جيد. وحديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خلنة جاهلية، إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل مؤتة تعرفه، ما دامت قرية مسكونة أو طريق ذات تبرع دليل فيه فلا بد من تعريفه يعني يعامل كاللقطة، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه البيهقي بإسناد حسن. أما فيما يتعلق باعتبار النصاب في الركاز فلم يعتبر أبو حنيفة النصاب، لم يعتبر النصاب لوجود الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي حديث ابن عمرو قال بوجوب الخمس في الركاز قل أو كثر، واعتبر الأئمة الثلاثة شرطية النصاب لوجوب الخمس، يعني أبو حنيفة أي قدر يجد الإنسان الركاز أو المعدن ففيه الإيه؟ يعني فيخرج زكاته، فيخرج زكاته. أما الأئمة الثلاثة الآخرون أباء عبد الله فقالوا باشتراط النصاب، لابد أن يعني إيه يكون يبلغ النصاب ليجب عليه الخمس فيه، وذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة فيما دون خمس أواخر من الورق، أخرجه السبعة. ودفع الأحناف هذا الدليل بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تناول الخمس لأنه لا يسمى زكاة إلا مجازا، يعني الأحناف رد قالوا الحديث هنا لا صدقة فيما دون خمس أواخر من الورق، قالوا إن الصدقة هنا تنصرف إلى الزكاة، واضح أن هذا فهو ركاز وليس يعني زكاة، الظاهر عند الأحناف من الصدقة الزكاة فلا تناول الخمس لأنه لا يسمى زكاة إلا مجازا. من الذي يطالب بالخمس؟ الذي يطالب بالخمس الذي اخرج الخمس من الذي اخرجه من يجد الركاز، من يجد الركاز مسلما كان او ذميا مكلفا او غير مكلف، مكلفا او غير مكلف يعني غير مكلف مثل المجنون او الطبيب، فهو يطالب في الخبز وذلك عند الجمهور. واستدلوا بعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزكاة الخمس. نعم في الزكاة الخمس. وقال الشافعي لا يتوجب الخطاب بالخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. أما مصرف الركاز مصرف الركاز فاختلفت كلمة الفقهاء في بيان مصرف الركاز. ذهب الجمهور إلى أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. وقالوا الغنيمة تصدق عليه لأنه كان من مكانه في أيدي الكفار وقد أوجب عليه المسلمون فصح إطلاق الغنيمة عليه. وقال الشافعي ورواية لأحمد مصرفه مصرف الزكاة يعني ليس مصرف الخمس الغنيمة يعني وإنما يكون مصرف الزكاة. لحديث عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال سقطت علي جرة من جير قديم بالكوفة فيها 4000 درهم فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها 5 أقسام فقسمتها فأخذ منها علي رضي الله تعالى عنه خمسا وأعطاني 4 أقمار فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم قال خذها فاقسمها بينهم يعني خذ الايه الخمس فاقسمها بينهم وهذا أخرجه البيهقي. فيما يتعلق بضم المعادن بعض إلى بعض إن وجدت المعدن أجناس من الذهب والفضة ضم بعضها إلى بعض لأنها من جنس واحد يعني عند اعتبار الايه النصاب يضم بعض آخر ضم أحدهما للآخر كما تضم العروض إلى الأثمان. واضح غير واضح سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة. يعني لو وجد مثلا نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب يضم بعضهم إلى بعض لأنهما معا يكملان نصاب. إن وجد مثلا ذهب ورصاص واضح ف يعني ينظر إلى إلى يعني قيمة هذا النصاب وتضم إلى إلى الذهب ويسمى بها النصاب. أما فيما يتعلق بما يخرج من البحر فقد اختلف الفقهاء في تعلق الزكاة بما يخرج من البحر على قولين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخارج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وخلافه مما يدثره البحر ليس فيه شيء ولا يلزم منه زكاة أو خمس. ولقد كان يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه أخرج عنه شيئا وظل الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا بلغ ما يخرج يعني من البحر نصابا ففيه الزكاة ووثقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر ولعل ذلك راجع إلى قياس ما يخرج من البحر على ما يخرج من البر. ويرى بعض الثالثين المعاصرين استحقاق أن يكون في الخارج من البحر زكاة قياسا على الثروة المعدنية هذه تخرج من البر وهذه تخرج من البحر فتقاس عليه سواء كان من الجواهر أو الأسماك أو على الأقل يكون فيه حكم ما فيه الخمس أو على الأقل يكون حكم فيه الخمس. يقول وإني أستحسن أن يكون فيه زكاة فالبحر تخرج منه الأموال الطائلة من اللؤلؤ وغيره ومقادير الأسماك الوثيرة التي تكون موردا لشركات كبيرة مجهزة بأحدث آلات التبرير تترك هذه الأعداد من الأموال بدون أن يكون فيها حق للسائل والمحروم. يجب أن تشرف الدولة على هذه الأموال وأن تقوم بصيانتها وأن تجعلها مصرفا للمصالح العامة. روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله على عمان. هي طبعا عمان مش متشكلة لكن الظاهر حسن عمان لأن عمان وزيرة الداخلية إنما عمان غوزن من أين يصدرون السمك. فيقول كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على عمان ألا يأخذ من السمك شيئا حتى يبلغ 200 درهم يعني فيما سنصل بها من النقود. فإذا بلغ 200 درهم فخذ منه الزكاة. وتقدم أن هناك رواية عن أحمد بهذا المعنى هذا فيما يتعلق بالخارج من البحر. أما زكاة المال المستفاد قسمان قسم متفق عليه عند الفقهاء، وهو انه يتبع الاصل في حوله وزكاته، يتبع الاصل في حوله وزكاته، وذلك اذا كان مستفادا من نفس المال البالغ نصابا، وكانت الاستفاده بسبب نتاج او ربح. وقسم اختلفت فيه كلمه الفقهاء، وهو ما لم تكن الاستفاده بسبب نتاج او ربح. فالاحناف يقولون يضم المستفاد الى اصله ويكون تابعا له في الحول والزكاه، ويستوي في ذلك كون الفائده حاصله عن طريق هبه او ميراث او شراء او نتاج او غير ذلك، فيزكى الامران مع الاصل والفائده الربح. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في 25 الى 35 من الابل بنت مخاض، فاذا زادت واحده ففيها بنت زبون. واذا ضم المستفاد الى الاصل في النصاب وهو سبب فضمه اليه في الحول وهو شرط من باب اولى، ولو افرد المستفاد من الحول ولم نقل بضمه الى الاصل فيه وقلنا باستئناف حول جديد لادى ذلك الى تجزئه الواجب في المشبه، والى ثلاث اوقات وجوب الزكاه، والى وجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من اخراجه، ويتكرر ذلك في كل حول، فهذا من الحرج. الله تعالى يقول ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن المستفاد يتبع الأصل في النصاب دون الحول. فناقشنا هذه المسألة الأخرى، أن المستفاد يتبع الأصل في النصاب دون الحول، فإنه يشتمل حولا جديدا سواء كان الأصل نعما أم غيرها. فمن كان عنده 30 من البقر ومضى عليها نصف حول ثم استفاد من غير نتاج 10، فإذا تم حول 30 لزم فيها تبيع، وإذا تم حول الفائدة وجب فيها ربع مثل مثلة أو ثلث تبيع. ومن كانت عنده 100 درهم مضى عليها 9 أشهر ثم استفاد أخرى زكى كلا عند تمام حوله. مسألة من المسائل المهمة أيضا، وهي موضوع مرتب الموظف او دخل الطبيب، وهل في ذلك زكاة ام لا. يقول المرتب للموظف والاجر للعامل والدخل للطبيب والمهندس ونحوه اموال، والاموال لزكاتها يعني كي تكون فيها زكاة لا بد من مرور حول عليها حتى يتحقق الاستثمار، اذ الزكاة انما تكون في المال النامي. يعني إذا هذه وجهة قال بها بعض الفقهاء، إن المرتب أو الأجر العامل والدخل الذي يأتي للإنسان فلا بد من أن يمر حول كامل على هذا الدخل، طبعا بتحرص منه الدين أو الاحتياجات الأساسية، فإذا تبقى منه ما يبلغ النصاب فيزكيه على رأس الحول. ويرى بعض الدارسين في التشريع الإسلامي عدم اشتراط مرور الحول، عدم اشتراط مرور الحول يعني الذكي مجرد ان يحصل له، ولعل ذلك يكون اقرب الى مصلحة المحتاجين، ويقويه ان النصوص التي اوجبت الزكاة مطلقة ليس فيها التقييد باشتراط الحول، كما في حديث بالرقة ربع العشر، والعموم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، ولم يشترط حولها. فقوله ما كسبتم يشمل بعمومه كل كسب من تجارة او وظيفة. فإن قيل هذه الآية من الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة التي يشترط لزكاة فيها الحول، يقال إن اشتراط الحول في التجارة ليكون هناك ثمن لاستثمار رأس المال، لأن في التجارة رأس المال يستثمر، فلا بد لهم الفترة ينمو فيها، فجعلت الثمن قياسا لفترة الاستثمار والتنمية، أي ينمو رأس المال ويتحقق له ربح وينضم الربح لأصله وتؤخذ الزكاة حينئذ من الجميع. أما المرتب أو الدخل فأمر مقدر معروف، إنسان يستطيع أن يضبط مرتبه كم يكون له دخله تقريبا، فهذا أمر مرتب ومعروف ومقدر وواضح، ولأمر ما قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أمسكوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قرن بين الكسب الذي يحصل عليه الإنسان من مرتب ودخل وبين ما يخرج من الأرض من زرع وثمار وما ذلك، ما هذا الاقتران إلا لأنه ما يلتقيان في الحكم، فقرر بين الكسب وبين ما يخرج من الأرض للتقاء ما في الحكم، وكل منهما داخل في الامر في قوله تعالى انفقوا انفقوا من طيبات ما كسبتم كسب والدخل ومما اخرجنا لكم من الارض. ويقاس كسب الانسان على ما يحصل عليه الذي يزرع الارض في اخراج الواجب عند بلوغ النصاب المحدد. يعني بمعنى انه لا يشترط الحول، وانما كما يخرج في عند الحطاط عند اخراج الزرع واضح، ولا يشترط الحول فكذلك عند ما يكسبه. وعامة الحديث التي وردت في اشتراط الحول ضعيف. يقول ان في وجوب الزكاة غلطا لمعاني الانسانية الفاضلة من البذل والعطاء والاحساس بالمجتمع. نحن سبق ان نبهنا ان كلمة الانسانية تستعمل الحقيقة الان في العصر الحاضر بمعنى كلنا نعرفه، لكن الحقيقة اذا رجعنا الى استعمال القرآن الكريم لها نجد ان كلمة الانسان ما ذكرت في القرآن الا في سياق الذم، الا في سياق الذم. الانسانية يعني هو ذلك المخلوق الادمي بدون هداية الله سبحانه وتعالى وتهذيب الله اياه. ان الانسان لربه لكنود، ان الانسان لفي خسر، وهكذا عامة الآن فيها سياق الذم. لكن معنى الذي يصير هنا معنى واضح طبعا. إن يقول إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه على كل مسلم صدقة من ماله أو من كسبه وعمله أو مما يستطيع. وأخذ الزكاة يكون من صافي الإرادة، من صافي الإرادة، يعني الشخص الذي في إرادة فطبعا بيحرص تكاليف وبيحرص الديون مثلا والاحتياجات الأصلية فقط هي بالنسبة له، ثم ما تبقى بعد ذلك هذا الذي يخرج منه الزكاة. وأخذ الزكاة يكون من صافي الإيراد أو المرتب أو الأجر أو المكافأة، بمعنى أن تؤخذ بعد سداد الدين والنفقة اللازمة للمزكي ولمن تحت ولايته من كل ما يدخل تحت حاجته الأصلية على حد تعبير الفقهاء. وفي أداء الزكاة توجيه صادق لمراقبة الله عز وجل، فيسلم الجهاز الحكومي والمجتمع من الاختلاسات والإهمال في الأعمال. أيضا فيما يتعلق بالعمارات والمصالح وهل فيها زكاة أم لا، يقول إن العمارات التي تبنى للاستغلال ولطرح النماء والاستثمار تؤخذ منها الزكاة. والأمر كذلك في المصانع، إن هذه أموال لازمة فتتعلق بها الزكاة. قال بعض العلماء ولقد رأيناه صلى الله عليه وسلم يفرض الزكاة في الأموال الثابتة المنتجة في الغلة لا في الأصل، لأن الأصل لا يقبل التجزئة والأخذ منه، فانتقل الأخذ من الغلة فكان الأخذ من الإنتاج بمقدار العشر أو نصف العشر. يعني يختار الدكتور الراوي ان النصاب الذي لوجوده تكون الزكاة يعني بالنقود، يعني بحساب النقود، يعني ايه بما يساوي قيمة النصاب هو 85 جراما من الذهب، فاعتبر ان الذهب هو وحدة التقدير في كل العصور. والاعتبار بالسند انفع للفقراء والمستحقين، واخراج الزكاة يكون بعد رفع ما يكون من نفقات وتكاليف. سبق أن تكلمنا في هذا. فيما يتعلق بالأسهم والسندات والزكاة، يقول الأسهم جمع سهم، وهو عبارة عن جزء من أجزاء متساوية لرأس المال. السهم عبارة عن جزء من أجزاء متساوية لرأس المال، تقسم رأس مال الشركة مثلا إلى أسهم، كل واحد يملك عددا من هذه الأسهم، فهي عبارة عن أجزاء متساوية لرأس المال. أما السند فهو تعهد مكتوب لحامله بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة سواء كان التعهد المكتوب من البنك أو الشركة أو الحكومة. فالسند عبارة عن قرض، عبارة عن إيه؟ يعني تعهد مكتوب، إيطال تعهد مكتوب بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين، نظير فإذا معينة والعياذ بالله يعني يحصلها من هذا القرض أيا كان الذي كتب التعهد، كان يعني البنك أو الحكومة أو الشركة. يتبين لنا أن السهم جزء من رأس المال، من رأس مال الشركة، كما أن السند جزء من قرض سواء كان على الحكومة أو البنك أو الشركة. والسهم يكون إنتاجه من الربح أو خسارته حسب نجاح الشركة أو البنك أو عدم نجاحها. يعني بمعنى ذلك أن السهم يكون معرضا للخسارة والربح، ومن ثم طبعا من أراد أن يعني يضرب الاقتصاد يتلاعب بموضوع هذه الأسهم كما حصل في شهر الأسهم الأخرى. أما السند يكون حامله دائنا قرض ربوي، سند قرض ربوي يكون هو يعني دائن للحكومة مثلا أو البنك أو الشركة بمقدار، طبعا يكون هذا الدين نظير فائدة مقدرة لا تزيد ولا تنقص. هذا أيضا أحد الفروق بين السهم وبين السند. أما حامل السهم فإنه يكون مالكا بمقدار ملكياته، ولا يسدد السهم إلا عند التصفية، لا يسدد إلا عند تصفية الشركة، ولكل منهما قيمة إثمية، لكل السهم أو السند له قيمة إثمية عند إصداره، يعني القيمة المقدرة عند إصداره، وله أيضا قيمة سوقية، القيمة السوقية تتجدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابل للتعامل، ويتسابق الناس بالاستثمار بهما. وتتأثر الأسعار في السوق كما هو مشاهد حسب العرض والطلب والسياسة والمركز المالي والأحوال العامة من حرب وسلام. التعامل بالأسهم مباح بيعا وشراء، التعامل بالأسهم مباح البيع أو الشراء ما دام عمل الشركة التي تتكون منها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية وبعيدا عن المحظور الشرعي كالتعامل بالربا وصناعة الخمور وما إلى ذلك. أما التعامل بالسندات فهو محرم لما فيهما من لما فيها السندات من الفوائد الربوية. والتعامل بالأسهم أو بالسندات لم يكن موجودا في العصور الأولى حتى يكون هناك نص نلتزم به ولا نحيد عنه بالنسبة لتعلق الزكاة به، وإنما هو تعامل حديث اقتضاه العصر الذي نعيشه. فهل نجد له حكما شرعيا نرتكب عليه؟ يقول إننا أمام رأيان من المشتغلين بالفقه الإسلامي. رأي ينظر إلى الأسهم تابعا لنوع شركتها، فهناك شركات صناعية طبعا قبل أن نستفرد بالنسبة لواحد معاه أموال عبارة عن سندات، هل هذه فيها ذكاء أم ليس فيها ذكاء؟ لماذا؟ عند مغالط تأمين توصل مثلا من 100,000 جنيه فيها ذكاء ام ليس فيها ذكاء؟ نعم احسن يعني هي محرم نعم لكن فيها ذكاء، لان كون المال محرما لا يعني ان ايه انه لا يخرج ذكاءه. طبعا المحرم نقصد باعتبار رأس المال ده، فالواحد حاطط 100,000 جنيه في غرف التأمين مثلا والله هذا يخرج حتى لو كانت تعامله محرما، واضح؟ وكذلك السندات التي فيها فوائد ربوية. كما قلنا في الذهب، رجل يلبس ذهب، واحد يلبس ذهب خواتم وسلاسل وكل شيء كما يفعل بعض الشباب الان، واضح؟ اذا بلغت النصاب فانه يخرج الزكاه، وكونها محرمه لا يمنع وجوب الزكاه فيها كما ناقشنا ذلك من قبل في زكاه الحرير. نعم. الربا هو لا يملكه، الربا لا يملكه، لا يدخل ذمته الماليه. فيما يتعلق بالتعامل بالأسهم والسندات يقول إننا أمام رأيين من المشتغلين بالفقه الإسلامي. رأي ينظر إلى الأسهم تابعا لنوع شركاتها، يقول هناك شركات صناعية يعني تضع رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات كالمصانع والمصانع والفنادق والسيارات. هذا هو النوع الأول من أنواع الأسهم، مصانع، فنادق، مصانع، سيارات. طبعا هذا ينفق قرض المال في ماذا؟ في تأسيس هذه المؤسسات والأجهزة والآلات والمباني والأدوات. هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة من أسهمها، وإنما تؤخذ من الربح الطافي لها، الربح الطافي لها بمقدار العشر. يعني وليس الرأس المالي نفسه، وإنما من الربح الصافي يؤخذ منها مقدار العشر. وهناك شركات تجارية رأس مالها أو جله في منقولات تتجر فيها، شركة تجارية مش رأس مالها بقى في المطبعة والآلات والمكن والمباني وهذه الأشياء، لا رأس مالها عبارة عن أشياء منقولة تشتري بتوفر رأس المال هذه الأشياء ثم تتجر فيها، ولا تبقى عينها، لا تبقى عين الأشياء المشترى. هذه الشركات تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق، تؤخذ الزكاة من أسهم هذه الشركات حسب قيمة الأسهم في السوق، ويضاف إلى ذلك ما يكون من الربح بعد التجاوز عن قيمة الأثاث الثابت من الأسهم كما يفعل في زكاة عروض التجارة. أما السندات فإنها تزكى كما يزكى الدين. طبعا هذه زكاة الدين، قلنا ان تزكى السندات لماذا؟ لان لديه غير مضمون كمان، واضح ولا لا؟ رغم انه في شيء محرم على الربا فاذا بالغير محرمه، لكن تزكى زكاه الدين. هذا فيما وطبعا هذا دين يعني ايه؟ مرجوه السداد، فكانه في يد صاحبه. اما الراي الثاني بالنسبه لتعلق الزكاه بالاسهم والسندات فخلاصته ان الاسهم والسندات اموال قد اتخذت للتجاره، فصاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، وقيمتها الحقيقيه التي في السوق ترتفع وتنخفض بخلاف يعني بغير القيمه الاسميه، يعني لها قيمه اسميه تكون امتى؟ عند اصدارها، لكن بعد ذلك هي في السوق ترتفع وتنخفض بسبب مؤثرات عده. وقيمتها الحقيقيه التي في السوق ترتفع وتنخفض غير القيمه الاسميه لها، فتاخذ حكم عروض التجاره، فبينظر لها انها مثل عروض التجاره، فقد اصبحت معاهد الزكاه مثل كل الاموال المعده للتجاره، فيؤخذ منها عند تمام الحول ربع العشر حسب القيمه في السوق، مضافا الى ذلك ما يكون من ربح اذا كان المجموع نصابا فاكثر. ويمتاز هذا الاتجاه بأنه لا ينظر إلى نوعية الشركة، يعني لا يفرق بين شركة وأخرى، لا يفرق بين شركة تقوم على الصناعة وأخرى تقوم على التجارة، ما دام الباعث النماء والاستثمار، فكل واحد يعرف ميزانيته آخر كل سنة، وعلى بعضها يعلم مقدار زكاته بيسر وسهولة، ولا فرق بين مال ومال، حيث إن الهدف هو النماء. هذا وللمزكي أن يسير على أي الرأيين أراد، ويجعل في الاعتبار تقديم مصلحة الحقيم، وذلك لعدم وجود نص قاطع يلتزم به المزكي ولا يحيد عنه، فإما أن يزكي عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإما أن يزكي عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة التي تبقى، يعني هي بلا شك تحتاج تفصيلا أكثر من هذا، ولكن نحن يعني أردنا أن نمر على هذه القضايا مرا سريعا كي نتفرغ من ذلك النظر فيما تبقى من بحث الزكاة وهو مصارف الزكاة. هو الحقيقة المفروض أن احنا يكون في نوع من الدروس العملية أكثر، لأن في الحقيقة كتب كثيرة في موضوع الزكاة مثل كتاب محاسبة الزكاة، يعني بيجيب أمثلة في كل شيء، بيجيب عبارة عن مسائل رياضية، يجيب شركة دخلها مثلا مالها كذا والدخل كذا وعليها ضرائب كذا، يعني بيحل المشكلة من أولها لآخرها، فالتجاري بيحصل فعلا مثل أي نظام محاسبي بيحسب الزكاة بطريقة علمية حديثة وسهلة. لكن حقيقة أنا رأينا أن لو فتحنا هذا الباب في كل كتب من أقسام فقه الزكاة سيصول الكلام جدا، محتاج نوع من إيه؟ فأنا أرجو أن تكون في فرص خير بعد إن شاء الله تعالى، ونستوفي كل نوع من أنواع الزكاة، نحاول أن يكون فيه زي أسئلة واضح، لأن نراجع أولا الأحكام النظرية ثم ذلك نملي على الإخوة مثلا بعض المسائل ويحلوها في الحال، واضح إن شاء الله نرجو ذلك، لأن هذا يكون دي الثمرة العملية في الحياة العملية لموضوع محاسبة الزكاة. لكن اكتفي الليلة بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نشرع الأسبوع القادم في الكلام على بيان مصارف الزكاة. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.